أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الثالث، ولاء الإمامة. مسألة 1816. إذا فقد الوارث أو إذا فقد الوارث المناسب، يقولون هذا الثوب مناسب لفلان، يعني على قياس فلان، مو بس المناسب هنا مو بس مو نفس ذاك المعنى، المقصود المناسب يعني الوارث النسبي، المناسب يعني النسبي، يعني من إحدى المراتب الثلاث، واضح؟ المناسب يعني النسبي، لا يروح بهنكم إلى خياط الثوب. خوب، إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة، كان الكلام يوم أمس عن ضامن الجريرة. خوب، فقد الوارث المناسب، لأنه في المرتبة الأولى الإرث للوارث المناسب، الوارث النسبي. خوب، وفقد أيضا المولى المعتق، وفقد أيضا ضامن الجريرة، فقدوا ثلاثتهم. كان الميراث للإمام، كل الميراث من ألفه إلى يائه للإمام، إلا الآن يأتي هذه إلا إذا كان له زوج، يعني كان الميت امرأة وكان لها زوج، فإن الزوج يأخذ النصف بالفرض. ليش النصف بالفرض؟ لأنه يأخذ النصيب الأعلى، يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، هذا إذا كان هناك زوج، فلا تصل النوبة إذن إلى الإمام، لا تصل النوبة إلى الإمام. إذا كان الوارث زوجة، تقدم سابقا أن الإمام يرث، فإن الزوجة تأخذ نصيبها الأعلى وهو الربع، والثلاثة أرباع المتبقية للإمام. يقول وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم. انتهت المسألة، ما يبغى لها شرح بعد. مسألة 1817، إذا كان الإمام ظاهرا غير غائب، كان الميراث له. أيها السيد الخوي، أنت تتكلم عن إرث الإمام، كيف ماذا نفعل بميراث الإمام، الميراث الذي يصل إلى الإمام، ماذا نفعل به؟ يجيبنا في هذه المسألة، نقول إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له، يعمل به ما يشاء. هو كيف بعد؟ احنا ما نعين للإمام تكليفة بعد، يعينون الفقهاء يعينون تكليف الإمام بعد؟ واضح أنه لا يعينون تكليف الإمام، بل الإمام يعين تكليفهم. يعمل به ما يشاء، وكان علي عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعطيه لفقراء بلده. شوف، جاد فعل أمير المؤمنين كمثال، وإلا بقية الأئمة يمكن أن يفعلوا هذا الفعل، يمكن أن يفعلوا فعلا آخر بحسب ما يرونه من المصلحة. هذا إذا كان الإمام ظاهرا. وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، نعطيه إلى الحاكم الشرعي. خب، ما يصير نحرقه أو ندفنه أو نحطه في البحر أو ما شابه ذلك. خب، كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس، سهم الإمام في الخمس، ماذا نفعل به؟ في كتاب الخمس قلنا أن سهم الإمام يصرف فيما يحرز فيه رضا الإمام عليه السلام، مجري؟ خب، تلك الأقوال النشاذ تعرضنا ربما لها ورددناها، مجري؟ لو ما ذكرناها هنا في كتاب الخمس، هناك من قال أنه يدفن هذا الخمس في النفر الخمس، والكلام هنا أيضا نفس الكلام، أن الخمس يدفن، لأنه ورد في بعض الروايات أنه إذا ظهر القائم أخرجت الأرض الكنوز له، فيقولون ندفنه لكي تخرجه الأرض مثلا. بعض الأشخاص قالوا لا، نحن نلقيه في البحر فيصل إلى الإمام. بعضهم قال نحفظه عند شخص، عند موتنا نوصي به، وإذا مات هذا الشخص أيضا يوصي به إلى شخص آخر، وهكذا إلى أن يظهر الإمام. وهذه الأقوال بأجمعها ردها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وقالوا بأن سهم الإمام في عصر الغيبة يصرف فيما يحرز فيه رضا الإمام عليه السلام، ولا حاجة لنا للتعرض إلى تلك الأقوال بتفاصيلها، فإنها أقوال نشاذ في الطائفة. يقول: وسبيله سبيل سهمه من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس. انتهت المسألة. إذا ماذا نفعل في الإرث يا شيخ حسين؟ نصرفه فيما يحرز فيه رضا الإمام كما نفعل في سهم الإمام في الإرث، نفعل كما نفعل في الخمس. مسألة 818: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام، شخص ليس له وارث إلا الإمام، قبل وفاته أوصى بأن تعطى أمواله بأجمعها إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل. إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله، أوصى به في الفقراء والمساكين وابن السبيل. ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال: ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم، وتدل عليه بعض الروايات، أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال. خب التفتوا، هذا شيخ عون ليس له وارث لا من المرتبة الأولى ولا من المرتبة العاشرة، ما إله أي وارث. الآن يريد يتوفى، قرر يتوفى، خب بمر عليه ملك الموت. خب الآن عنده إرث، أوصى أن يوزع هذا الإرث على الفقراء والمساكين، جيد. خب الآن هل تنفذ الوصية أو لا؟ بالنسبة إلى مقدار الثلث، ثلث المبلغ، افترض هذا المبلغ 3000 دينار، 1000 دينار منها هذا الثلث، هذا قطعا بلا خلاف بين الفقهاء أنها الوصية تنفذ في هذا الثلث. ليش؟ لأن الميت مصرف في ثلث ماله، متفقين؟ فلا كلام لنا عن هذا الثلث، كلامنا عن الثلث، عن الثلثين الباقيين. يعني هل ينفذ في جميع المال أو ينفذ في بعض المال؟ هذا السؤال. بعض المال جزما ينفذ فيه، بس هل ينفذ في بقية المال أم لا؟ هذا السؤال هنا. خب يقول: ففي نفوذ وصيته في جميع المال، يعني حتى في الثلثين الباقيين، كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات، أو لا يعني لا ينفذ إلا في مقدار الثلث كما هو ظاهر الأصحاب إشكال. ظاهر الأصحاب يعني ظاهر أكثر أصحابنا الإمامية هكذا قالوا أنه لا ينفذ، لا تنفذ. التفت ياي؟ خب بعض الأصحاب قالوا تنفذ، لكن مشهور الفقهاء لا، قالوا لا تنفذ. كما هو ظاهر الأصحاب إشكال، متوقف سيد الخوئي، لكن ولا يبعد الأول. وخالفه جملة من تلامذته رضوان الله تعالى عليه، جملة من تلامذته الشيخ التبريزي السيد السيستاني، خالفه على أي حال، استبعدوا الأول، قالوا لا تنفذ إلا في مقدار الثلث. خب ولا يبعد الأول. إذن السيد الخوي يقول شنه؟ تنفذ الوصية في المال، في الدبة باللوبة على قولتهم، الدبة بالوباها، تقولون شنو الدبة بالوباها؟ لو ما تقولون الدبة بالوباها يعني كل شيء الأول والتالي. خب يقول: ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة، يعني في غير التوزيع على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فالأظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم. إذن كلامنا عن ما لو أوصى في الفقراء والمساكين وابن السبيل، أما في غيرهم فالأظهر عدم النفوذ. وضحت المسألة بعد؟ وضحت؟ فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود. خب هذا يرجى الالتفات، وإن شاء الله هذا البحث أيضا نمر فيه مرورا سريعا لوضوحه إن شاء الله تعالى. حيث أننا درسنا كتاب الميراث قبل كتاب النكاح، نقع هنا في بعض المشاكل، مفهومين؟ نقع هنا في بعض المشاكل. التفتوا، الملاعنة، ما المقصود بالملاعنة؟ شخص يتهم امرأته، نحتاج نوضح المقصود حتى تتضح المسألة. شخص يتهم زوجته بالزنا، هي تنفي. المتهم هو الزوج والمتهمة هي الزوجة، مو كذي؟ الزوج هنا الزوج هنا يحاد حد القذف. ليش يحاد حد القذف؟ لأنه اتهم شخصا. أنت الآن إذا تتهم شخص تقول لي يا زاني، تحد حد القذف أم لا؟ يقام عليك الحد أم لا؟ خب حد شرعي تجلد، مو كذي؟ خب الزوج هنا يجلد لأنه اتهم زوجته بالزنا، إلا إذا أراد أن يدرع عن نفسه هذه التهمة لابد له من ماذا؟ من أن يحلف بحسب ما ورد في الآية القرآنية. الحسين يحلف أربع شهادات، يشهد أربع شهادات شنو؟ أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كذي المرأة الآن يقام عليها الحد، لأن صار عنده أربع شهود الرجال، كل شهادة كل مو شهد هو أربع شهادة، كل شهادة كأنها رجل. خب الآن يقام الحد على المرأة، لكن إذا تريد تتخلص من الرجم، لأن هي زانية بعد ترجم، الزانية ترجم إذا كانت امرأة محصنة ترجم، كما سيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج. الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، أما المحصن فيرجم بالتفصيل الذي إن شاء الله يأتي في تكملة المنهاج. هذه المرأة لكي تتخلص من الرجم ماذا تفعل؟ هي بعد وش تسوي في الآية؟ وش قالت الآية؟ ويدرأ عنها الحد أن لا متشهد تحلف. الآية الآن الآية رايحة عن بالي، إنه يحفظ الآية، ما تحضركم الآية؟ يعني تحلف أربع مرات أو هكذا، خب تشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خب إذا حلفت هكذا بعد خلاص انتهت المسألة، وينفصل الزوج عن زوجته وتحرم عليه، وأحكام مفصلة في كتاب النكاح. إذا درستم كتاب النكاح إن شاء الله نتعرض لها بشكل مفصل. خب في هذه الصورة، أنا ما راجعت المطلب اعتمالا على حافظتي السابقة. خب في مثل هذه الحالة، إذا أنجبت المرأة ولدا، إذا أنجبت المرأة ولدا، الزوج ينفي أن هذا الولد منه، الولد ينتفي عن أبيه، الزوج يقول هذا مو مني، هذا من الزنا، هذا الولد بعد ما يصير ينسب إلى أبيه في هذه الحالة. خب في هذه الحالة إذا نفينا الولد عن أبيه، يقال لا يرث الولد أباه ولا يرث الأب ابنه، توجهتون؟ الأب لا يرث الابن والابن لا يرث الأب. احنا نقول الابن يرث أباه، خب ما هو مجزوم أنه أبوه، المفروض أنه بالملاعنة انتفى عنه، تعرفون انتفى عنه يعني شنو؟ يعني ما يحسب ابنه شرعا، هذا الأب لا يقال له أنت أب لهذا الولد، بعد حصول الملاعنة ينتفي الولد. مثل الآن يصير حال الطفل بالنسبة إلى الرجل الأجنبي، هذا الفعل أنه يحلف، لا القذف ذاك فعل لوحده، الملاعنة هي هذا الفعل. شو أنت الآن ذاك الشخص يتهم زوجته بالزنا لكي يدرع عن نفسه العذاب يلاعنها، ما عنده شهود، يلاعنها لكي يدرع عن نفسه الجلد، لأنه يجلد هنا، هو سيقوم بالملاعنة، أو يريد أن ينفي الولد، مو شرط يريد أن ينفي الجلد، لا يريد أن ينفي الولد، موجود ولد ويقول هذا الولد أنا أطمئن أنه ليس مني، قد لا يكون رأى الزنا بعينها، نسيت؟ يقول هذا الولد مني، هذا تفصيله في كتاب النكاح، الآن فعلا لسنا بصدد التعرض له مفصلا هنا. أقول ماذا؟ أقول في هذه الحالة يريد أن ينفي الولد، يعني يقول هذا ليس مني، ما دام ولد على فراشه مختبر قاعدة أنه من الولد للفراش بعد. لكن نقول في مثل هذه الحالة بعد حصول الملاعنة، هذا الأقوى الشهادات الأربع والخامسة من الزوج والزوجة، هذه يقال لها تمام، هذا الفعل يقال له ملاعنة، فهمتم الآن؟ لأنه يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، خب هنا في مثل هذه الحالة حصلت الملاعنة فانتفى الولد عن أبيه، مو كذي؟ خب الولد لا يرث أباه والأب لا يرث ابنه، وضحت المسألة؟ هذا الولد عنده أم فقط وليس عنده أب ولا أقارب أب، إذا عنده أقوى من الأب هؤلاء لا نعتبرهم، إذا عنده إخوة من الأبوين نعتبرهم إخوة من الأم فقط، لأن يمكن هذه الأم هذه المرأة قبل هذا الولد عندها أولاد طبيعيين ما فيهم مشكلة منها من زوجها، فنقول هؤلاء إخوة لهذا الولد، هذا الولد يقال له ولد الملاعنة لأنه انتفى باللعان، انتفى عن أبيه باللعان، كان يفترض أن ينسب إلى أبيه، قال فلان ابن فلان مو كذي، لكن بحصول اللعان نفيناه عن أبيه، قلنا ليس له أب، ما نقول هذا ابن زنا، ولد الملاعنة لا يقال له ابن زنا، لا تخلطون، غاية الأمر لا نعرف له أبا، أدري الأب يدعي أنه ليس ولده، احنا ايش درى أن الأب هو الصارق أو المرأة هي الصارقة؟ انتفى، أدري انتفى، عفوا الآن شخص جاء وادعى على زوجته كذبا يصير له ما يصير؟ خب كيف نتهم هذا الولد بأنه ابن زنا؟ وكيف نتهم المرأة بأنها زانية؟ نقول فقط وفقط اللعان يرتب أثر أنه الولد لا ينسب إلى أبيه، لا يقال له زيد ابن عمرو ولا يرث زيد بن عمرو أو عمرو بن زيد، وضحت المسألة، لكن لا نحكم أنه ابن زنا، وعليه فالأحكام التي تترتب على ابن الزنا مثلا لو كنا نشترط عدم الائتمان بابن الزنا مثلا نقول هذا مو ابن زنا، ما ثبت أنه ابن زنا، التفت إياي، ما عندنا شهود يشهدون أنه ابن زنا، الآن سيأتي إن شاء الله، وضحت الآن المسألة. خب في مثل هذه الحالة نقول الأب والابن لا يرثان بعضهما البعض، الأب لا يرث الابن إذا توفي الابن والابن لا يرث الأب إذا توفي الأب، وفي هذه الحالة الإخوة إذا كانوا إخوة من الأم يرثون الأخ، هذا ولد الملاعنة، عرفنا الآن من هو ولد الملاعنة؟ ما ثبتنا، احنا لو ثبتنا كان جلدنا المرأة رجمناها شيخنا، كيف تنسبه الى ابيه والاب يقول هذا مو ولدي، كيف تنسبه اليه؟ صحيح هذا مقتضى القاعدة يا شيخ، لكن انت الان افترض ان هذا الرجل احنا عندنا مشكلة الان يا شيخ حسين، انا ما اريد اطول واجب في المسألة، عندنا مشكلة، قد يكون الزوج صادق وقد يكون كاذب، خب مو دائما يستطيع الزوج ان يأتي بشهود، يصير ما يقدر يأتي بشهود او ما يصير، انا اسأل يصير وما يصير، ما يهمني انا الجاهل ويش الخوف، احنا ما اتهمنا الجاهل بانه ابن زنا، لو اتهمنا ابن زنا تقول لي ويش له من خوف، احنا ما قلنا الاثر انه لا ينسب الى ابي لا يرث الاب، بل الاب يقول هذا مو ولدي، كيف نعطيه من ارث، من ارث شخص يقول هو ليس ابني، هذا قد يكون التفتوا في الواقع قد يكون الزوج هو الصارخ وقد تكون هي الزوجة هي الصارخة، نحن لا نعلم في الواقع، الله يعلم، أنا الآن كحاكم شرعي ماذا أفعل؟ وظيفتي أن أطلب منهم الملاعنة بالكيفية المذكورة وأرتب الأثر عليها، في علم الله يوم القيامة الكاذب منهما هو الذي يعاقب،
إذا كان يعلم أنه
مشكل بعد أن حكمنا بالملاعنة مشكل. خب الآن نأتي إلى ولد الملاعنة، قلنا ولد الملاعنة يرث من إخوته من أمه ولا يرث من إخوته من أبيه ولا من أبيه نفسه، لا من الأب ولا من إخوة الأب ولا من أعمام الأب ولا من الجد للأبوين، عفوا من الجد للأب، كل شيء من جهة الأب نعتبر الأب غير موجود، وضحت الفكرة؟ خب لو كان عنده إخوة من الأب والأم من نفس الأب والأم نقول نعتبرهم إخوة من الأم فقط، وضحت الآن كيفية؟ هذا هي خلاصة المسألة، يقول ولد الملاعنة ترثه أمه، أمه ترثه طبيعي، ومن يتقرب بها، من يتقرب بالأم من إخوة وأخوال والزوج والزوجة، أيضا الزوج والزوجة ليس لهم علاقة بالأب، صحيح؟ إذا كان هذا الولد الملاعنة ذكر فله زوجة، إذا كانت أنثى لها زوج، يرثان الزوج أو الزوجة. ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، من يتقرب بالأب وحده كالأعمام والعمات والإخوة من الأب، ولا من يتقرب به يعني بالأب وحده. خب إلى هنا انتهت القاعدة العامة. الآن فإن ترك هذا ولد الملاعنة أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، الباقي يرد عليها. هو إن ترك مع الأم أولادا، ترك الأم أولادا يعني أولادا لنفس ولد الملاعنة، كان لها الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف والباقي يرد، ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم. نفس الفروض السابقة، نعتبر الأب مو موجود، نقول أم وبنت، توفي شخص له أم وبنت، كيف تقسم تركة؟ البنت لها النصف والأم لها الثلث، والثلث المتبقي يقسم أرباعا، ربع للأم وثلاثة أرباعه للبنت. ما مر هذا في إرث المرتبة الأولى؟ عينا يأتي هنا أيضا. خب كان لها الثلث فرضا والباقي يرد، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف، للبنت النصف، ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم، يعني نعم على البنت، ثلاثة أرباع على البنت وربع على الأم، هذا الثلث الباقي. وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره. هذا إنسان طبيعي بعبارة مختصرة، هذا ولد الملاعنة إنسان طبيعي بكل معنى الكلمة من معنى، فقط وفقط نعتبر وكأن أباه غير موجود، لو كان له أب نعتبر الأب غير موجود، واضح؟ لو كان له إخوة من الأب نعتبرهم غير موجودين، لو كان له أعمام نعتبرهم غير موجودين، هذا هو. كل من يكون من جهة الأب غير موجود نعتبرهم ميتين، ونقسم التركة على الأقارب من جهة الأم. وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، تروح للمرتبة الثانية المرتبة الثالثة وما شابه ذلك. خب انتهى المطلب الأساسي، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات، هذا ولد الملاعنة كغيره من الأموات، لا فرق أبدا إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده. وضحت الآن المسألة يا شيخ حسين؟ كالأعمام والأجداد وإخوة الأب، وإخوة للأب، اللقائل والإخوة للأب. ولو ترك إخوة من الأبوين، هذا أشرنا لها إحنا، ولو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية، يعني يعتبرون إخوة من الأم مو من الأبوين، الإخوة من الأم مو قسم المال بينهم بالسوية، خب يعتبرون إخوة من بعبارة أخرى هي إخوة من الأبوين. قولوا ولو ترك إخوة من الأبوين اعتبروا إخوة من الأم، صاروا وكأنهم إخوة من الأم فقط، فيقسم المال بينهم جميعا بالسوية كما هو الحال بالنسبة إلى الإخوة من الأم، حتى وإن كانوا ذكورا وإناثا. لو حسبناهم إخوة من الأبوين لشنه لقسمناها بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء شيخنا، هذا الولد يقينا من هذه المرأة، وهؤلاء الأولاد الذين قبله يقينا من هذه المرأة وهذا الرجل، مو كذي؟ خب هؤلاء الأولاد ليسوا من هذه المرأة، ما يصيرون إخوة من أمه، ما يصير يقول لهم أخواني، هو انتفى لك عن الأب ما انتفى عن الأم. خب يا شيخ إخوة من الأم حتى لو كان ولد زنا، على كلام في ولد الزنا يا شيخ، لو ولد شبهة استرضخ ولد شبهة، استرضخ ولد شبهة، إخوة من الأم يا شيخ جزما، ولد الزنا فيه كلام. خب مسألة 1820، يرث ولد الملاعنة. خب كان الكلام عن أن ولد الملاعنة لو توفي من الذي يرثه، مو كذي؟ توفي ولد الملاعنة من الذي يرثه؟ خب الآن نقول لا، توفي لا أقاربه هل يرثهم أم لا، هو يرث أم لا؟ التفتون الآن؟ خب هناك يرث، هنا يرث، يقول يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه ولا يرث أباه. انتهت القاعدة أن ولد الملاعنة يرث الأم ولا يرث الأب. واضحة؟ فاصلة. إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان. حصل اللعان وانتهى، صار انتفى الابن عن أبيه. بعد ذلك الأب ندم، قال الظاهر أنا سرعت في الاتهام مثلا وما شابه ذلك، فرجع وقال ترى فلان ابني. نعم لا لا يجلد. خب بعد الوفاة، لأن الاعتراف لا ينفي الاستماع شيخنا، اعترافه بهذا الابن بكلام طويل على كل حال. إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان. لو اعترف الأب بعد اللعان، بعد أن حصل اللعان وانتفى الولد عن أبيه، بعد ذلك الأب مرة أخرى اعترف به هنا، ففي هذه الحالة هو يرث الأب ولا يرث الأب منه. يعني لو توفي هو الأب لا يرثه، لكن لو توفي الأب هو يرث الأب. يعني إرث من طرف واحد، إرث من طرف واحد، يعني الأب إذا يتوفى الابن يرثه، لكن الابن إذا يتوفى الأب لا يرثه حتى وإن أقر به. إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به. إذا لم يعترف به، يعني إذا لم يعترف المتقرب بالأب بهذا الابن، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب فقط؟ قولان أقواهما العدم. ركزوا على المسألة. الآن عندنا أب وعندنا أقارب الأب وعندنا ولد الملاعنة، هذا ولد الملاعنة، وعندنا أب وعندنا أقارب للأب. إذا الأب اعترف بولد الملاعنة فإن ولد الملاعنة يرث الأب، مجري؟ أقارب الأب إذا احترفوا بولد الملاعنة كما لو كان له إخوة من الأب واعترفوا به فإنه يرثهم أيضا، ولد الملاعنة يرثهم. خب لو الأب فقط اعترف والأقارب قالوا لا نحن لا نعترف بهذا الشخص، بقوا على إصرارهم، هل يرثهم أم لا؟ ولد الملاعنة يرث الأقارب أم لا؟ وضحت الصورة أو ما وضحت؟ يعني عندنا أب وعندنا أقارب للأب وعندنا ولد الملاعنة. الأب اعترف قال ترى هذا الولد ابني، أما الأقارب لم يعترفوا. يكفي اعتراف الأب في إرثهم، فلو توفي إخوته من الأب يرثهم أم لا؟ يقول على أظهر العدم، أقواهما العدم. وهل يرثهم إذا اعترف به الأب فقط؟ قولان، قول أنه يرثهم وقول أنه لا يرثهم. أقواهما عند السيد الخوي العدم، أي أنه لا يرثهم، بل لا بد أن يعترف الأقارب أيضا. لكي يرث الأقارب لا بد أن يعترف به الأقارب أيضا. إذا هو الابن أيضا اعترف بهم، نعم، حتى بالنسبة إلى الأب إذا الابن اعترف بأبيه قال نعم هو أبي، يدخل في باب الإقرار كما تقدم في كتاب الإقرار. خب مثل 1821 إذا تبرأ الأب، خب انتهى الكلام عن ولد الملاعنة، بخروه من أدمغتكم قليلا، بخروه ارفعوه من أدمغتكم. خب إذا تبرأ الأب من جريرة ولده، في الزمن القديم يخرج الولد ثائرا ضد السلطان أو ما شابه ذلك، يخاف الأب من تبعة ابنه، فيذهب إلى السلطان ويقول أنا بريء من ابني ومن أفعاله، لا أتحمل جريرته ولا أريده أن يرثني، هذا بعد قطعت علاقتي به، هذا ابن عاق. محسين هنا في هذه الحالة أو في غيرها، في أي صورة من الصور إذا تبرأ الأب من ابنه، بس غالبا يكون التبرأ من هذه الجهة. يعني إذا تبرأ الأب من جريرة ولده، الجريرة واضح يعني شنو؟ خطيئة. ومن ميراثه، ثم مات الولد بعد أن تبرأ منه الأب من شدة الحزن، توفي هذا الولد، قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، يعني نعتبر الأب غير موجود فنعطي لعصبته. خب وقيل لا أثر للتبري المذكور، هذا التبري لا قيمة له، هذا حكي حكي لا قيمة له. يقول السيد الخوئي وهو الأقوى عندي، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى، يعني هذا التبري وكأنه لم يحصل. عند السيد الخوئي تبرأت أو لم تتبرأ من جريرة ولديك، تبرأت أو لم تتبرأ من ميراثه، فهو ولدك ما دمت لا كان فيه نسبا أنت، فتقول هو متولد منك، ما كم ملاعنة هنا، فأنت كريسه. مثل 1822، ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني. خب هذا مسألة، شخص زنى بامرأة جزما يعرف هذه المرأة وهي تعرفه وهي لم تزني بشخص آخر، نعرف بأن هذا الولد متولد من الزنا بين هذين الشخصين، بين هذه المرأة وهذا الرجل، واضح؟ فحملت منه هذه المرأة. خب الآن أنجبت ولدا، هذا ولد الزنا لا يرث من صاحب الماء، من الأب. الأب احنا نطلق عليه تسامحا للأب، إلا هو شرعا ليس بأب، ليس بأب شرعا، وإن كان احنا قد نعبر بالأب من باب التسامح. ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني، الزاني لا يرث من ابنه ابن الزنا، متفقين؟ ولا من يتقرب به، يعني لا يرث الإخوة من الأب، لا يرثون ولد الزنا. واحد زنى فصار له ولد من الزنا، أولاده من الشرعيين لا يرثون ابن الزنا هذا، يعني يكونون إخوة له بحسب النسب يفترض. يقول ولا يرثهم هو، يعني لا، بعبارة أخرى كل العلائق مقطوعة بين ولد الزنا وصاحب الماء، هذا ليس ابنا لذاك، مو ابن لذاك، وإن كان متولد من مائه، لكن كل العلائق الإرثية مقطوعة، لا يقال له ولد لذاك. خب. ولا يرثه هو. خب. هذا بالنسبة إلى الزاني. خب الزاني أيضا الكلام هو الكلام، أو أن ابن الزنا يرث من الزانية، من أمه الزانية. يقول وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها إشكال. يتردد السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه المسألة، في أنه يرث منها أو لا يرث. خب فاصل ويرثه ولده. خب الآن ولد الزنا، تارة نلحظ ولد الزنا بلحاظ أبيه وأمه، وتارة نلحظ ولد الزنا بلحاظ أبنائه، هذا ولد الزنا كبر وصار رجال وتزوج وصار عنده أولاد، أولاده يرثونه كأي إنسان عادي، واضح المسألة؟ هو متولد من الزنا لكن أولاده يرثونه كأي إنسان عادي. يقول ويرثه ولده أو ولده وزوجه أو زوجته، ويرثهم هو أيضا، هو أيضا يرثهم إذا توفوا يرثهم، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق. هذا ولد الزنا إذا توفي وليس له وارث، إرثه للمولى المعتق، لا يذهب إرثه إلى أقارب الأب أو أقارب الأم. خب وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق إذا كان له مولى معتق، ثم الضامن، ثم الإمام، ثم الإمام. خب وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى، الزوج أو الزوجة يكون له نصيبه الأعلى، لأن الفرض أن ولد الزنا هنا ليس له أولاد. ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام كما تقدم قبل قليل، ولا يرد على الزوجة بل يكون ما له ما بل يكون للإمام ما زاد على نصيبها. نعم يرد على الزوج على ما سبق في مسألة 1816، على ما سبق. خب مسألة 1823، الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث، مستين للمسألة، حين موت المورث هذا كان نطفة، نقول يرث. شخص توفي كما ورد في بعض الروايات على ما يخطر بذهني أن شخص توفي وهو يطأ زوجته في حال الوقت، توفي كان شيخ كبير في السن، توفي وهو في حال وطئها، هنا بعد ذلك حملت منه. خب هذا حينما مات أبوه كان نطفة، هو ما كان نطفة، خب مع ذلك يرث، مع ذلك يرث الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث، يرث إذا سقط حيا، إذا خرج من بطن أمه وهو حي ولو لمدة ثانية أو ثانيتين نقول يرث. إذا سقط حيا حتى وإن لم يكن كاملا، ما مو كامل الخلق لكن حي، نقول ما دام حيا إذن هو وارث، وإن لم يكن كاملا. خب بعد ذلك خب يقول ولا بد من إثبات ذلك، إثبات ذلك يعني إثبات خروجه حيا لكي نعطيه الميراث، لا بد أن نثبت أنه خرج حيا، ولا بد من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء، وإن كان بشهادة النساء. خب وإذا خب شهادة النساء تقبل في أمثال هذه الموارد، شهادة النساء منفردات تقبل في الموارد كما سيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج، تقبل شهادة النساء في الموارد التي لا يمكن للرجال الشهادة فيها، في هذه الموارد خب لا يمكن للرجال أن يشهدوا، النساء هم اللاتي يشهدن. خب يقول وإن كان بشهادة النساء فاصلة، وإذا مات بعد أن سقط حيا، سقط حيا خرج من بطن أمه حيا ثم مات. نعم شيخنا،
شهادة المرأة
الواحدة، لا المرأة الواحدة لا تكفي، ولا امرأتين، أربع نسوة، هذا تفصيله إن شاء الله يأتي في وين في كتاب تكملة المنهاج إن شاء الله. إذا شهدت امرأة هل نقبلها في نص الإرث أو ما نقبلها، هذا كلام مفصل إن شاء الله يأتي في كتاب القضاء، أنا ما أحب الآن أعطيكم إياه الآن، وبعد كم درس نعطيكم إياه في تكملة المنهاج. خب وإذا مات بعد أن سقط، وإذا مات بعد أن سقط حيا كان ميراثه لوارثه، هذا ورثه، شوفوا بمجرد أن خرج من بطن أمه وهو حي، توفي أبوه وهو في بطن أمه، التفتوا للمسألة، بعد أن توفي أبوه هو خرج من بطن أمه حيا وبقي لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم توفي، نقول بمجرد أن خرج حيا يرث، فنعطيه الميراث ثم نقسم هذا الميراث على ورثته، من هم الورثة؟ هم الأم، ما عنده أولاد بعد جنين يا شيخ. حب يقول وإذا مات بعد أن سقط حيا كان ميراثه لوارثه، وإن لم يكن مستقر الحياة، حتى وإن لم يكن مستقر الحياة يعني خرج بكيفية يقينا لا يبقى حي، كما لو خرج فيه تشوه كبير لا يمكن أن يكون حيا، يصير هذه الحالة نقول مع ذلك يرث. خب وإن لم يكن مستقر الحياة فاصلة، وإذا سقط ميتا لم يرث، إذا خرج من بطن أمه وهو ميت لا يرث، واضح المسألة؟ وإذا سقط ميتان، سقط يعني خرج من بطن أمه، يقال سقط، وإذا سقط ميتان لم يرث، ما شوفون يقولون مسقط رأسه، كما على المكان الذي يخرج فيه. وإذا سقط ميتان لم يرث، وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا، يقول لا يرث حتى لو علمنا أنه وهو في بطن أمه كان حي، كما لو كنا نسمع دقات قلبه فنعلم أنه حي، لكن حينما خرج كان ميتا، يقول لم يرث حتى وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا، أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة، شايفين أنتم بعض الحيوانات بعد أن تذبح تتحرك حركة مو حركة حياة، حركة هذه انتفاضة العروق، نفضة العرق، لا غير خروج الروح، في نفضة يقال لها نفضة العرق، حتى اللحم الآن ربما يؤتى باللحم مقطع شوفهم يتحرك، ما شايفين بعض اللحم فيه انكماش وانقباض من السخونة، وما يقول هذه لا قيمة لها هذه الحركة لأنها لا تدل على حياة، المعيار أنه حي أو غير حي. إن كان حي يرث، إن لم يكن حي لا يرث، هذا هو المعيار. لا نبني أنه حي، لابد أن نثبت أنه حي. مسألة 1824، إذا خرج نصفه لا، إذا خرج نصفه واستهل طائحا، خرج نصف الولد، النصف العلوي من الولد وفرخ، يعني طلع حي مو ميت الآن مو كذي، خب قبل أن يخرج بقية البدن توفي. العملية الولادة قد تستغرق ساعة أو ساعتين بعض الأحيان، قد لا تستغرق شيء لكن قد تطول، في بعض الحالات تطول على أي حال، وإن كانت حارة يعني ساعة أو ساعتين مو حارة متعارف، ولكن قد تصل النوبة إليها على أي حال. يقول إذا خرج نصفه واستهل طائحا ثم مات فانفصل ميتا، حينما انفصل تماما كان ميتا، لم يرث ولم يورث، لم يرث ولم يورث. مسألة 1825، يترك للحمل قبل الولادة. الآن عندنا حامل، امرأة حامل ولا ندري يطلع منها ولد واحد أو ولدين أو بنت أو بنتين، لا ندري، ماذا نفعل؟ هل نبقى إلى أن تضع المولود باقي عليها 5 أو 6 شهور، لا نقسم التركة أو نقسمها قبل أن تلد؟ تجين المسألة، إذا قسمناها قبل أن تلد ربما يخرج منها ولد ذكر، ونحن ماذا نفعل؟ يقول الفقهاء هنا نعزل نصيب ذكرين، نحسب أن اللي فضلها ولدين ذكرين، فنعطي نصيب ذكرين نخليهم على صوب وننتظر إلى أن تلد. إذا خرج الولد سليما عفوا حيا وكان ولد واحد يعطى نصيبه والباقي يرد إلى الورث الباقين، فهمتوا المسألة؟ إذا خرج أكثر من ولد يعطون نصيبهم، إذا خرج بنتين تعطى كل بنت نصيبها، غالبا لا يكون أكثر من ولدين، ولد أو ولدين غالبا، أن تكون 3 أو 4 أولاد موجودة لكن حالة نادرة يعني في غاية الندرة. يورد بعض الروايات، خب يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ورد في بعض الروايات أنه يترك هكذا. نعم، ما هو احتياط، مو احتياط بالمعنى الشرعي انه تردد في الفتوى، يعني من باب الاحتياط لهما، من باب الاحتياط لهما، لانه اذا قسمناها يمكن تقول انه ربما اصلا يخرج الولد ميت فلا يكون هناك ارث، مو كذي؟ الورثه صار يطالبون بالتقسيم من هذه الجهه. يقول احتياطا، يعني احتياطا للولدين، ويعطى اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، نعطي الاول شيء نصيب ولدين ثم نعطي البقية للبقية الورثة، فإن خرج الولد حيا وكان ولدا واحدا أعطيناه نصيبه على ما مر. ويعطى أصحاب الفرائض من بقية الإخوة أو الورثة سهامهم من الباقي، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو المطلوب، مو كذي؟ وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة مثلا، فروض كثيرة تصير، قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، بنسبة سهامهم، ما زال عن نصيب الولد هو الذي خرج أنثى واحدة، افترض ما زال عن نصيب الأنثى يقسم على سهام بقية الورثة. خب قسم الزائر على أصحاب الفرائض على الورثة يعني بنسبة سهامهم. خب هذا الكلام كله يجري إذا رضي الورثة بذلك، بأن يعزى النصيب ولدين ذكرين، وإلا إذا لم يرضى الورثة، وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم أصلا غالبا إما ذكر أو أنثى، أصلا أصل حصول التوأم حالة نادرة أصلا، مجري؟ خب وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحامل، بحيث أنه يقسم ونطمئن أنه لو ولد أكثر نسترجع من بقية الورثة، فلو ولد بعد ذلك 3 أولاد نسترجع من الورثة، يتبين أنهم لا يملكون ذاك الميراث فنسترجع إلى الأولاد الموجودين. الآن المسألة شبه من حل في الوقت الحالي، يودون المرأة المستشفى ويسوون لها فحص يعرفون كم ولد موجود ذكر له أنثى وكل شيء. على لي أن المسألة الآن مي محل ابتلاء، في الزمن القديم كانت محل ابتلاء، بس الآن يعني هذا نسبة الخطأ فيها تكاد تكون معدومة كما يقال، وإن كانت موجودة بحسب الظاهر لكن نسبة ضئيلة جدا نسبة الخطأ. خب، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحامل وإمكان أخذه له، بحيث أنه لو خرج ولدين نسترجع الباقي من بقية الورثة ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيان، ولو بعد التقسيم على تقدير أنه سقط حيان نسترجع من الورثة ما أخذوه زائدا عن حقهم، قسمناها نحن على بقية الورثة نسترجع منهم بنسبة ما أخذوه زائدا على حقهم. خب، مو حقهم، جنين موجود شيخنا، جنين موجود، جنين موجود، قدري موجود. خب الآن هو حي شيخنا. خب، دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. من الذي يرث الدية؟ الأب والأم، أب الجنين وأمه، مو كذي؟ إذن خب، نعم، فرض المسألة يا شيخ، إلا إذا افترضنا أن الجنين توفي بعد وفاة أمه وأبيه، توفيت أمه وتوفي أبوه وكان حيا في بطن أمه، ثم بعد 5 دقائق من موت الأم جاء شخص ورثتها فسقط الجنين ومات، هنا يكون ميراثه لإخوته لأن أمه ميتة. أما إذا كانت أمه وأبوه حيين فإن الذي يرث الدية، من الذي يرث الدية؟ الذي يرث الدية هم على حسب مراتب الإرث، المرتبة الأولى ثم المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة. خب، المرتبة الأولى الأب والأم، لا تصل النوبة إلى الأولاد لأنه لا يوجد أولاد أصلا للجنين. خب، دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم، فهي للأب والأم مع وجودهما، مع عدم وجود الأب والأم وهو فرض نادر لأنه هذا ما يفترض إلا أن يموت الجنين قبل أمه في بطن، عفوا تموت الأم قبل الجنين، مو كذي؟ خب، كما لو جاء شخص وقتل الأم وكان الجنين لا زال في بطنها ورفته وقتله أو مات بتبع موت أمه. خب، هنا يقال بأن هذا الشخص قتل الجنين فيكون ميراث الجنين لمن؟ لإخوته، لإخوته والإخوة والأجداد، للمرتبة الثانية تصل النوبة. خب، المفقود خبره، ناخذها بالظاهر الوقت لا يدرك لا يسعنا. مسألة 1827 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.